أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تسلسل البحث هكذا، قلنا إن التصرف مسقط لخيار بيع الخيار. حكينا أو نقلنا الحكاية عن الأردبيلي والسبزواري أن التصرف هنا غير مسقط. ناقشنا، لكن قبل أن نقول ناقشنا، اعترض عليه السيد بحر العلوم، قال التصرف مسقط، غاية الأمر هو مسقط إذا وقع في زمان الخيار، وزمان الخيار ما بعد الرد، وأما ما قبله فليس زمانا للخيار وإن وجد فيه بالقوة، لكن المدار على الفعل. صاحب الجواهر له نقاش، طبعا نحن ناقشنا الأردبيلي، ناقشنا السيد، بقيت مناقشة صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ناقش السيد، نبين مناقشته ونبين نظر المصنف فيها. محط إشكاله على السيد قول السيد إنه لا خيار قبل الرد. اعترض عليه كما قلنا سابقا بثلاثة اعتراضات. أولها أنه يلزم من جعل زمان الخيار من حين الرد لا قبله الجهل بزمان الخيار، لأنه لا يدرى متى يرد البائع الثمن حتى يثبت الخيار، ومتى لا يرد حتى لا يكون خيار. فإذا لم يدري متى الرد لم يدري متى يكون مبدأ الخيار، فالخيار مجهول المدة، مجهول المبدأ فمجهول المدة، وإذا صار مجهولا كان البيع المشتمل عليه بيع غرر ومنهيا عنه. وطبعا كنا أشرنا سابقا إلى أنه بناء على عموم النهي عن الغرر لغير البيع، أو استفادة ذلك بتنقيح مناط ونحوه وعدم الجمود على ظاهر الرواية التي فيها النهي عن بيع الغرر وتخصيص النهي بالبيع، حينئذ يمكن أن أستدل بأن أقول الشرط نفسه إذا صار شرطا مجهولا، لأن الخيار المشروط المأخوذ فيه مجهول، هو يكون حينئذ غررا، وعموم النهي عن الغرر مثلا يشمله، فيفسد. فإذا فسد الشرط فسد العقد مثلا، فسد البيع الذي فيه، وجها من الاستدلال لفساد البيع حينئذ. هذه مناقشته الأولى، ونظر المصنف فيها أن هذا المقدار من الجهل لا يضر ما دام مدة الرد معلومة، لأن المفروض أنه اشترط فقال مثلا لي الخيار إلى سنتين إن رددت الثمن فالدار لي. فصحيح مبدأ الخيار مربوط بالرد، والرد مجهول متى يحدث، فمبدأ الخيار مجهول، لكن السنة كلها مدة لجواز الرد. واضح كيف؟ أنا في تمام السنة لي الخيار أن أرد الرد الذي به خياري وجواز الفسخ. فإذا كانت المدة التي له فيها الرد وتحصيل الخيار وله فيها ملك الخيار بملك الرد مضبوطة انتفى الجهل. خلص هذا المشتري يعرف هناك سنة له فيها أن يرد ويأخذ بالخيار. في كل هذه المدة أنا في هذا المعرض، في معرض أن يرد علي الثمن ويثبت علي خياره الذي له به أن يفسخ. هذا المقدار فيه معلومية وضبط. إذا واحد أراد أن يقول لكن المشتري يبقى محتارا، خب هذا سيأخذ بالرد، سيرد فيثبت له الخيار أو لا، نقول فليكن. يعني يحتار، لا يستطيع أن يتصرف كما يشاء، يقول مثلا أبني فوق هذا البيت طابقة أخرى مثلا، أو أوسع فيه، أو أغير بعض الأمور أو لا، لأن هذا سيرد ويكون له الخيار ويفسخ. يبقى محتارا في هذه المدة، نقول هذا المقدار لا يضر. هذه الحيرة تجيء حتى مع فرض معلومية الخيار. مثلا لو قال لي الخيار سنة تبدأ بعد سنة، أو شهرا يبدأ بعد سنة، وفي تمام هذه السنة يقول ماذا أصنع أنا؟ أنا محتار الآن، العقد لازم صحيح، ولكن ربما أتعب وأبني سنة وإذا به بعد السنة وفي شهر خياره يفسخ، ماذا أصنع؟ يبقى محتارا. وهذا المقدار أنت أقدمت عليه بقبولك الشرط، هذا ليس مجهولية. المعلوم الآن أنك أنت من جهة الشرط سيختلف طريقة عملك أو تعاملك عما لو لم يكن هذا الشرط، لكن من جهة شرط مضبوط من الآن إلى سنة وشهر. يعني طبيعة أن يشترط عليك شهرا من الخيار منفصلا بسنة، أن تحتار طوال سنة وشهر لا طوال شهر فقط مثلا، كيفما كان. إذن هذا معلوم وليس بمجهول. وأما مناقشة صاحب الجواهر، أو قبل أن نذهب إلى الثانية، هذا المناقشة، هذه المناقشة الأولى والنظر فيها له تتمة، والتتمة هي أن يستفاد مما تقدم نقله عن العلامة لما ينافي ما ذكره المصنف هنا. فإنه نقلنا سابقا عن العلامة أنه بناء على كون مبدأ خيار الشرط مثلا والحيوان من حين العقد إذا أطلق، إذا لم يقيد بشيء فإطلاقه محمول على أنه مبتدأ به شرعا من حين العقد لا من حين التفرق. بناء على هذا لا يجوز أن يجعل الخيار من حين التفرق. لماذا لا يجوز ذلك؟ لأن التفرق غير معلوم متى يحصل. تقول أشترط عليك خيارا من حين التفرق إلى شهر، متى يحصل التفرق؟ اليوم، بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بالليل، نبقى نائمين بعضنا إلى جنب بعض أياما مثلا. وأفرض هو بايع زوجته، اشترى منها أو باعته أو باعها، واتفاقا في شهر العسل مثلا، وبقيا في الفراش أياما طويلة، شهرا كاملا مثلا، لم يفترقا. ايه ها، الحبس الذهبي، نعم. على كل، فلا يعلم مبدأ الخيار بسبب الجهل بمبدأ التفرق. إذن العلامة هنا وظاهره أنه ليس رأيا خاصا، يقول بناء على هذا كذا، يعني لازم هذا المبنى، بناء على أن مبدأه عند الإطلاق من حين العقد، فاشتراطه من حين التفرق اشتراط له من مبدأ مجهول، فيؤدي إلى الجهل بمدة الخيار. لازم هذا الكلام أن لا يصح كلام المصنف فيما نحن فيه، لأنه بنفس المناط يقول العلامة لك لازم هذا أن نقول لك هنا إن تقييد الخيار بالرد المجهول متى يقع يؤدي إلى الجهل بالخيار، ولا يكفي فيه مثلا معلومية المدة التي له فيها الرد مثلا. لكن يقول المصنف هذا لا يضر، هذا غير ما نحن فيه، وبالتأمل في كلام العلامة يظهر لك الفرق. والفرق أنه يقول فيما نحن فيه هو مالك للرد، الرد بيده، والمالك للرد مالك للخيار. أما فيما ذكره العلامة من مثال التفرق فليس هو مالك للتفرق، لأن التفرق من الطرفين لا يكفي أن تكون أنت قادر على أن تفترق، لأن الآخر قادر على أن يرافقك ويمنع حصول التفرق مثلا، فلست هناك مالكا للتفرق الذي به مبدأ الخيار، فيبقى التفرق مجهولا محض. أما هنا فمالك للرد وهو بيدك، فكأنك مالك للمسبب عنه فلم يعد مجهولا، كأنك في تمام المدة من الأول مالك للرد وللخيار في هذه المدة، كما بينا أن المشتري يعرفها من أول الأمر أن هذا في تمام السنة له أن يرد فيأخذ بالخيار. واضح كيف؟ هكذا ذكر المصنف من الفارق. لكن قد يقال له أن هناك، وأشرنا إليه سابقا في مثال التفرق أيضا، هو بيده، ليس هذا في كل وقت يستطيع مثلا أن يرافقه ويمنع الافتراق، فإن له أوقات غفلة يستطيع أن يغافله أي شيء مثلا. وعلى الأقل عرفا ليس هكذا، يعني ليس هناك بناء دائم من الطرفين على أنه ماذا أمنعك من الافتراق أو كذا، كل يختار ما يشاء. إذا تعاقدنا فهناك خيار مجلس، من شاء فليفترق ويزيل هذا الخيار. واضح كيف؟ إذا كان لك غرض خاص أن يبقى هذا الخيار ترافقه، لكن ليس البناء عليه بهذا الشكل يعني. فكل بيده أن يفترق ويزيل الخيار. وعلى كل حال قلت لك حتى لو كان هذا يمانع ويرافق فإنه يمكن أن يغافله أو شيء من هذا القبيل. إذا كانت زوجته يمكن أن يتركها حتى تتعب وتنام ثم ينزل من على السرير ولو خطوة واحدة ويعود إليه كيفما كان. إذن يمكن أن يقال لا فرق بينهما. هذا في المناقشة الأولى. مناقشة صاحب الجواهر الثانية كانت أنه في العرف إذا قيل لي الخيار إلى سنة إن ردت، أو على أنه إن جئتك بالثمن بيننا وبين سنتين فلي الخيار، فحتى لو قلنا إن الرد هنا شرط الخيار، لكن ظاهر عند العرف أن كل المدة مدة للخيار عرفا، هكذا يقول هو، هكذا ادعى عرفا السنة كلها زمان الخيار. واضح كيف؟ ولو أن الخيار مشروط بالرد لكن السنة كلها زمان للخيار المشروط، لكن عرفا هي زمان الخيار بلا فرق بين ما قبل الرد وما بعد الرد. طبعا لا يقول صاحب الجوار حتما الخيار موجود قبل الرد، إذا جعلنا الخيار مشروطا بالرد فكيف يكون موجودا، لكن من حيث الزمان هذا كله زمان للخيار، ولو بهذا المعنى ترد فيه من الآن لك خيار ترد ويكون لك الفسخ مثلا. على كل في هذه المناقشة يقول المصنف زمان الخيار عرفان لا يراد به إلا ما حكم الشارع فيه، يعني ليس العرف تحديد لزمان الخيار إلا بأحد وجهين، أن يجيء التحديد من الشارع، الشارع يحكم ويقول بالدليل، هذه المدة زمان للخيار. هكذا حينئذ العرف يقول هذا زمان للخيار عندي. أو النحو الثاني بجعل المتعاقدين، ينظر إلى المتعاقدين. لو رجعت إلى العرف وقلت أي زمان للخيار في هذا العقد الذي فيه خيار، يقول إذا كان مثل حيوان مثلا فخياره 3 أيام تحديد الشارع، إذا كان مثل خيار الشهر فخياره ما اتفق عليه المتعاقدان، ما تعاقدا عليه، اشترطه أحدهما على الآخر وقبله الآخر، هكذا، وليس له تحديد ثالث وراء ذلك. إذن إما أن يحدده الشارع فيقبل، أو يحدده المتعاقدان فيقبل، ولا ثالث وراء ذلك بنظر العرف. إذا كان هكذا فنقول هنا ما نحن فيه هو من القسم الثاني، لأنه بيع الخيار، وبيع الخيار تحديد الخيار فيه بجعل المتعاقدين لا من قبل الشارع. فالعرف هنا يقول انظر ماذا حدد المتعاقدان، واضح، والمدة تكون منوطة بنظرهما. فإن كان لهما قصد واضح واتبعنا، وإلا وقع الشك فيه، والمفروض مثلا الشك في ما هو المقصود لهما، فكيف يقال هذا حتما مدة للخيار؟ الآن نحن نشك، هذا من القسم الذي يتحدث فيه المدة بجعل المتعاقدين، وحيث رجعنا إلى جعل المتعاقدين نحن نشك إذا كان جعل الرد قيدا للخيار فليس ما قبله زمانا له، وإذا كان جعل قيدا لحق لإعمال الفاسق لا لأصل الخيار، فما قبله ما قبل الرد زمان له. لا ندري هذا إن لم نرجح الثاني أو الأول كما هو المفروض، يمكن هذا يمكن ذاك، فإننا لا ندري، واضح كيف. إذن هذا من القسم الجعلي، والمفروض أننا نشك فيما أراده الجاعلان المتعاقدان هذا. وأما ما ذكره صاحب الجواهر ثالثا وهو التمسك برد بعض الأصحاب على الشيخ، شيخ الطائفة، القائل إن العين في زمان الخيار لا تملك، المبيع مثلا العوضان لا يملكان في زمان الخيار، وما نحن فيه من بيع الخيار بيع فيه خيار، فالعين لا تملك، واضح. هنا الروايات الواردة في هذا الباب تدل على الملك، قال صاحب الجواهر ردهم عليه دليل أن ما قبل رد الثمن زمان للخيار. لماذا؟ لأنهم لكي يصح ردهم عليه وإبطالهم قوله بأنه لا ملك في زمان الخيار تمسكوا بهذه الروايات الدالة على ملك النماء للطرفين، للمشتري للبائع، بروايتي إسحاق بن عمار ومعاوية بن ميسرة. الأولى تدل على أن الغلة للمشتري، يعني نماء أرض الدار للمشتري الذي ملك المبيع، تقل المبيع إليه. ورواية معاوية الثانية التي تدل على أن ربح الثمن للبائع، قال فإن الرجل أصاب في ذلك المال في 3 سنين، لأن الرجل الذي باع الدار مثلا أو الأرض أو أي شيء إن كان في الرواية أخذ الثمن وعمل فيه وأصاب فيه، يعني ربح فيه مالا. قال هو لا، هو ماله. هاتان روايتان دلتا على الملك، متى وأين؟ في النماء. ما يعني ملك النماء؟ يعني ملك الأصل، لأن النماء تابع للأصل. إذن دلتا على ملك المشتري المبيع وملك البائع الثمن. متى هذا؟ متى هذا؟ من قبل الرد، من قبل الرد، من أول الأمر، من حين العقد. جيد. إذا تم هذا فنقول إذن هم بانون على أن ما قبل الرد زمان خيار، وإلا لو لم يكونوا بانين عليه فمجرد أن تدل الرواية على ملك كل منهما لما انتقل عن الآخر، لما بذله الآخر من عوض، مجرد أن تدل على هذا الملك لا يكفي للرد على الشيخ، لأنه إذا كان هذا الملك في زمان ليس هو زمان الخيار فهذا لا ينفيه الشيخ. الشيخ لا يقول أمنع حصول الملك في زمان ليس هو زمان الخيار، بل أمنع حصول الملك في زمان هو زمان الخيار. واضح كيف؟ إذن لابد أن هؤلاء فهموا منها أن ما قبل الرد زمان للخيار، حتى صلح منهم التمسك بها للدلالة على حصول الملك في زمان الخيار، فصلح منهم الجواب على الشيخ القائل بعدم الملك في زمان الخيار. هكذا استفاد صاحب الجواهر أن هذه الأخبار تدل على أن ما قبل الرد زمان للخيار بقرينة وبشهادة وتأييد استدلال هؤلاء الجماعة في وجه الشيخ. أما مناقشة المصنف معه فيقول يمكن، شوف استدلال صاحب الجواب مبني على هذا، على أنهم يتمسكون للرد على الشيخ بهذه الرواية، وهذا التمسك لا يتم إلا إذا كانوا يلتزمون أنها تدل على أن ما قبل الرد زمان للخيار، حتى يكون التمسك بها على حصول الملك في هذه المدة، في مدة ما قبل الرد، من باب الدلالة على حصول الملك في زمان الخيار على خلاف ما يذهب إليه الشيخ، فتصلح جوابا عليه. لذلك مصنف يركز على هذه النقطة فيقول يمكن أن يتم التمسك بها في رد الشيخ من دون أن يكون ذلك موقوفا على القول بكون ما قبل الرد زمانا للخيار. لماذا؟ لأنه من الجائز أن يكون هؤلاء فهموا أولا من إطلاق كلام الشيخ، وثانيا من إطلاق بعض ما استدل لقوله به، فهموا ماذا؟ أنه يقول لا يحصل ملك عندما يثبت الخيار مطلقا في المتصل والمنفصل، في المتصل والمنفصل. في المتصل واضح هذا زمان خيار فلا يحصل ملك فيه، في المنفصل هذه الفترة بين العقد وبين المدة، مدة الخيار مدة لزوم، مع ذلك إطلاق كلامه وإطلاق دليله يفيد أنه هنا أيضا لا يحصل ملك. واضح؟ هسه كيف وجهه ليس بمهم، المهم أنه قد يفهم من إطلاق كلامه ودليله أنه قائل حتى في هذه المدة الفاصلة بين العقد والخيار المنفصل يرحمكم الله لا يكون ملك حتى يجيء زمن الخيار وينقض الخيار، حينئذ يكون ملك. إذا كان هذا هو المفهوم منه فهم أرادوا أن يردوا على إطلاقه بهذه الرواية لا على أصل المطلب. كيف يرد على إطلاقه بهذه الرواية؟ يقول هذه الرواية الدالة على تقييد الخيار بالرد، والذي بناء عليه ماذا قلنا؟ يكون دائما مدة الخيار منفصلة عن العقد ولو بزمان قليل. لماذا؟ لأنه عادة يقع العقد يمضي ولو دقيقة، نصف دقيقة، إلى أن يغير رأيه أو يستغني عن هذه المعاملة من أصلها أو عن الثمن، فيقول أريد أن أرد وأفسخ، فيرد ثم يفسخ ولو ثانية. على كل لا يثبت بنفس العقد وبمجرد العقد، يتوقف على الرد والرد يتأخر ولو بثانية، فدائما المدة مدة الخيار منفصلة بالمقدار الفاصل بين العقد وبين الرد. إذن هذه من موارد الخيار المنفصل، صحيح؟ وهي دلت على أن النماء من حين العقد للمشتري وللبائع، النماء المبيع للمشتري نباء الثمن للبائع، يعني أن أصل المبيع للمشتري وانتقل إليه، وأصل النماء أصل الثمن للبائع وانتقل إليه، يعني حصل ملك بالعقد نفسه حتى في مثل هذا الذي خياره منفصل. إذن يريدون أن يردوا على إطلاقه ويقولوا قولك إنه لا ملك إلا بعد انقضاء الخيار، حتى لو كانت مدة الخيار منفصلة، فتمنع لأجل ذلك من الملك في المدة الفاصلة بين العقد وزمان الخيار، مع أنه زمان لزوم العقد ولا خيار فيه يمنع من الملك. هذا مردود بهذه الأخبار، دلت على الملك في مثل هذا الزمان الفاصل بين العقد وبين الخيار. واضح البيان؟ هكذا ينتهي الكلام مع صاحب الجواهر. قال: وأما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بأمور ثلاثة، أولها يعني والمناقشة من قبل صاحب الجواهر، أولها بلزوم جهالة مدة الخيار. أما هذه المناقشة بذلك ففيه أن جهالة مدة الخيار لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد، لي الرد في السنة كلها، ولي مع الرد الخيار في تمام السنة. إذن لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد والتسلط على الفسخ بعده طبعا إن شاء. نعم، ذكر في التذكرة ما ينافي هذا الكلام، وأنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد. هذا القيد عند الإطلاق لبيان محل الكلام بس. متى نقول هو محمول على أن المبدأ من حين العقد، أو محمول على أن المبدأ من حين التفرق؟ عند إطلاقه، واضح؟ إذا قلنا عند إطلاقه محمول على أن المبدأ من حين العقد، فاشتراطه على خلافه من حين التفرق يحتاج إلى التقييد، واضح؟ إذا جوزناه، إذا لم نجوزه فلا يصح هذا الاشتراط. وإن قلنا إن مبدأه عند الإطلاق من حين التفرق، فهذا مبني على أنه لا يمكن أن يكون من حين العقد، فليس لك أن تشترطه من حين العقد، لأنه يؤدي لاجتماع علتين وأمثال ذلك. فإن أردت أن تشترطه من حين التفرق فيكون تأكيدا الحاصل لا أكثر، وهذا شرطا تأكيديا لا أكثر، لأنه مفترض أنه بمقتضى الإطلاق ماذا؟ مبدأه من حين التفرق. فقوله من حين إطلاق لبيان محل النزاع في أن المبدأ من حين العقد أو من حين التفرق، قوله حين عند الإطلاق هو لبيان محل النزاع. إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد، هذا لا يجوز جعل الشرط أن يكون المبدأ من حين التفرق. لماذا؟ لمجهولية وقوع التفرق، مبدأ التفرق، فيجهل مبدأ الخيار. يقول هذا ينافي ما ذكرناه من أن هذه المجهولية لا تضر، يقول لكن الفرق يظهر بالتأمل، الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد كلام العلامة. هذه المناقشة الثانية. وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف أن كل المدة مدة خيار، ففي أن زمان الخيار عرفا لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا أو بجعل المتعاقدين. طيب، إما هذا أو ذاك، فإذا جعله الشارع فبها، وإلا فعلى ما جعله المتعاقدين. خب ما نحن فيه من أي قسمين؟ والمفروض أن الخيار هنا جعلي، بيع الخيار من قسم ما يجعل فيه الخيار من قبل المتعاقدين. إذن فالشأن في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين. المدار في أن تقول إن ما قبل الرد زمان للخيار على جعل المتعاقدين وتوافق المتعاقدين على هذا الخيار قبله، ففي الحقيقة إما نحن شاكون الآن لا ندري ما جعله، أو هذا في الصغرى، أو إذا شئت من حيث المبدأ والكبرى والكلية، أقول هذا عين الكلام الذي تقدم سابقا والذي قال فيه أنه ننظر إلى الصيغة التي وقع فيها الشرط، هل أخذت قيدا للخيار فلا خيار قبل الرد، أم أخذت قيدا للفسخ فالخيار ثابت قبل الرد. إذن فالشأن في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين، ينظر ظاهر هذا الجعل، لا أنك تقول هناك عرف وراء جعل المتعاقدين يقضي بأن المدة بتمامها مدة خيار، ينظر هذا الجعل وما يكون الظاهر منه، إما ظاهر عام بقرينة عامة أو اتباع كل مورد بخصوصه وما يظهر منه، فقد يكون شرطا للخيار ولا خيار قبل الرد، وقد لا يكون فيكون فيه خيار في ذاك الزمان. وأما مناقشته بالاستناد إلى ما ذكره بعض الأصحاب، واضح كيف أرتب العبارة؟ أما مناقشته، لأن نحن نتعرض لصاحب الجواهر لا لما ذكره بعض الأصحاب، وإنما نتعرض لما ذكره بعض الأصحاب من حيث أن صاحب الجواهر ناقش به، واضح؟ وأما مناقشته بالاستناد إلى ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ بل بالاستناد إلى ما ذكره بعض أصحاب في رد الشيخ، ما هو الذي ذكره بعض الأصحاب من بعض أخبار المسألة في خبري معاوية بن إسحاق، معاوية بن ميسر، وعمار بن إسحاق بن عمار، فنقول لعلهم فهموا من مذهب الشيخ توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا في المتصل وحتى في المنفصل، كما لا يبعد هذا عن إطلاق كلامه وإطلاق ما استدل له به من الأخبار، وإذا فهموا هذا جاز أن يكونوا يتمسكون بهذا البعض من الأخبار للاستدلال على حصول الملك في الخيار المنفصل في الفترة الفاصلة بين العقد والخيار، فإن هذا من بناء على أن شرط الرد شرط للخيار، فإنه دائما من الخيار المنفصل، وهذا المقدار يصلح للرد على الشيخ بالنسبة إلى إطلاق كلامه في المنفصل من دون الالتزام بكون مدة ما بين العقد إلى الرد وثبوت الخيار مدة خيار، بل هي مدة لزوم. الأمر الخامس، لو تلف المبيع في هذا البيع، يقول كان من المشتري، بلا فرق بين أن يكون التلف قبل الرد رد الثمن أو بعد الرد، ونماؤه أيضا للمشتري بلا فرق بين أن يحصل النماء قبل الرد وبعد الرد، وبالنسبة إلى النماء قبل الرد، طبعا الكلام قبل أن أقول قبل الرد أو بعده، الكلام هنا على ما هو ممكن أن يكون مذهب الأصحاب في المسألة، الذي أشار في عبارة سابقة أن الأصحاب يفهمون من هذه الأخبار أن وجوب رد المبيع من باب أنه لما جاءك بالثمن فسخ بلا فصل، فرده كناية عن حصول الفسخ، كناية عن تملكه المبيع بمجرد حصول الفسخ، إذن فسخ حصل. الذي قال إنه ينسجم مع أحد الوجهين الأولين، وصرح في موضع آخر قال إن ظاهر أكثر العبارات كالشرائع وما أدري ماذا هي أو هو الوجه الثاني، أما الثالث والرابع والخامس ف ظاهر أن عبارات الأصحاب بعيدة عن هذه، ولكنها احتمالات ذكرها المصنف وهو يسير على وفق هذا. بناء على هذا الذي هو يمكن أن يكون رأي الأصحاب، يعني أحد الأولين وخصوصا الثاني، حينئذ نقول كون النماء نماء المبيع للمشتري قبل الرد واضح، لأن النماء تابع للملك، والمبيع انتقل إلى المشتري بنفس العقد، واضح؟ وإذا كان المبيع انتقل إلى المشتري بنفس العقد فهو ملكه، ونماء الملك ملك، نماء الأصل تابع له. فقبل الرد كون النماء له واضح، أما بعد الرد فعلى الوجهين اللذين أشرنا إليهما، أن تارة تقول أنه بعد الرد كان الرد شرطا لأصل الخيار مثلا، وتارة تقول كان شرطا لإعمال الفسخ، وعلى التقديرين الآن بالرد لم يفسخ، على هذين الوجهين لم يفسخ، ولكن إما ثبت له الخيار أو حق إعمال الفسخ، ولكنه لم يفسخ بعد، والرد ليس فسخا، هذا الوجه الثالث، واضح؟ فحينئذ نقول الآن له الخيار، إما من الأول كان له الخيار قبل الرد، أو الآن حدث له الخيار، لك على كل حال هو الآن في زمان الخيار. وإذا كان في زمان الخيار هذا لا يؤثر بالنسبة إلى النماء، لكن على كل حال هو ملكه للمشتري ولم يفسخ البائع بعده، لم يفسخ بعد حتى يرجع إليه، فأيضا نماء ملكه ملك له. لكن التفت إلى ما ذكرته، هو الآن في زمان الخيار، هذا كله الذي تقدم بالنسبة إلى النماء. أنتقل إلى الكلام عن التلف، لماذا لو تلف المبيع كان على المشتري، وإذا تلف قبل الرد، قبل الرد وعلى الوجه الأول الذي يقول الرد قيد للخيار، لا خيار قبل الرد، لكنه مملوك هذا المبيع للمشتري، خب مال مملوك للمشتري لا خيار فيه لأحد، تلف ويذهب من مال مالكه فيكون على المشتري. على الوجه الثاني الذي يقول إن الرد قيد للفسخ، فالخيار قبل الرد ثابت للبائع، فهذا مال المشتري الذي تلف متى؟ في زمان خيار البائع، وحتما من المشتري ممن لا خيار له، حتما ماله وتلف مما في زمان للآخر فيه خيار، فيكون ممن لا خيار له، هذا قبل الرد. أما بعد الرد فهو على كل حال في زمان الخيار على القولين، وتلفه في هذا الزمان من مال من لا خيار له وهو المشتري، فعلى كل تقدير يكون هذا التلف أيضا من مال المشتري. إذن تلف المبيع من مال المشتري، نماء المبيع أيضا للمشتري. لكن السؤال هنا، هل يسقط بتلف المبيع خيار البائع أو لا؟ يقول المصنف لا يسقط، لا يسقط، بل متى ما رد البائع بعد ذلك الثمن، أو رد البدل على حسب الشرط والتفصيل المتقدم سابقا، يكون له الخيار. تقول خيار في أي شيء، الخيار يسترجع بيع المبيع، المبيع الآن تالف، ماذا يسترجع؟ نقول إذا التزمنا بأن خياره لا يسقط بتلف المبيع، فمعنى ذلك أنه إذا أخذ بالخيار يرجع يرد الثمن ويرجع بمثل ما تلف من المبيع إذا كان مثليا، أو قيمته إذا كان قيميا. وقد يقول قائل أو يحتمل أن يقال إنه إذا تلف المبيع لا خيار، يسقط أصل الخيار. لماذا؟ لأن غرض صاحب الخيار وهو البائع الذي اشترط الخيار يتعلق باسترداد عين المبيع. ولماذا باع كل هذا وجعل الشرط فيه؟ قال جاء إليه قال يكون عندك أحب إليه على أن تجعل لي شرط ثلاث سنين مثلا أو سنة إن جئتك بالثمن فأنا أولى بداري. غرضه من هذا البيع مع هذا الخيار أنه إذا رد الثمن يسترد عين المبيع، فمن الأول يكون مورد هذا الخيار، يكون محل الاشتراط في هذا الخيار وجود عين المبيع حتى استردها. كأنه قال إن كان المبيع لا زال قائما فمع رد الثمن يكون لي الخيار أن أسترده، أما إن لم يكن هو فماذا أصنع بثمن قيمة أو بدل ومثل؟ أريد هذا داري التي أحبها مثلا، غرضه متعلق بالمبيع. فإذا كان هكذا فيصير وجود المبيع بقاء المبيع شرطا في أصل الخيار، ها؟ مثل شروط الوجوب، لا وجوب قبل شرط الاستطاعة في الحج مثلا، هنا كذلك لا خيار يعني لا حكم وضعي بالخيار، هناك تكليف هنا وضعي، لا حكم وضعي بالخيار إلا على تقدير بقاء المبيع. يمكن أن يقال هكذا، لكن هذا يصطدم بإشكال أو وهم يتصدى المصنف لدفعه. حاصل الوهم أنه على هذا وصيرورة الخيار مشروطا ببقاء المبيع، نظير شرط الوجوب في الحكم التكليفي، إذن لا يجب حفظ المبيع. كيف هناك لا يجب تحصيل شرط الوجوب؟ إذا استطعت يجب عليك الحج. وإذا استطعت أستطيع أن أنام 10 سنين، إن رزقني ربي وأنا نائم شيئا أستطيع به الحج استيقظت وحججت، وإلا فأنا على نومي ولا يجب أن أسعى في فلس واحد من ذلك. شرط الوجوب لا يجب تحصيله. هنا كذلك شرط أصل ثبوت الخيار لا يجب تحصيله، شبيه ذاك شرط أصل الحكم الذي يكون الخيار والحكم الوضع مجعولا على تقدير تحقق هذا الشرط. واضح كيف؟ إذا تحقق ماذا؟ بقاء المبيع. إذا كان المبيع موجودا باقيا حينئذ يكون لك الخيار، وإذا كان موجودا لكن يجب علي أن أحفظه لا، إذن يجوز لي أن أتلف هذا المبيع، أهدم الدار، أبيع الكذا إلى آخره. واضح كيف؟ ولا أبقي للبائع. ماذا تصنع هنا؟ يقول لا، لا يجوز ذلك، ولا منافاة بين كون البقاء بقاء المبيع شرطا في أصل الخيار وبين وجوب الحفظ، ولا يزيد كثيرا على ذلك. فقط يقول ويعلل لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله ولا يتم إلا بحفظه، لابد أن تزيد معه للتوضيح هذا، وهو أنه صحيح في شروط الوجوب لا يجب التحصيل، وهذا الشرط هنا يشبه شرط الوجوب من جهة أنه شرط أصل الحكم فلا يجب التحصيل، ولكن لو كان الشرط حاصلا لا يجوز التفريط فيه ويجب حفظه. فالاستطاعة وإن جاز أن تنام 10 و10 ولا تسعى في شيء مما تحج به، ولكن لو حصلت لا يجوز أن تفرط فيها، يجب أن تحفظها للحج. فهنا كذلك شرط هذا الحكم حاصل وهو المبيع، وجود المبيع، فإنه دفعه إليك وصار عندك، وشرط الخيار وجوده وبقاؤه وهو موجود فعلا فيجب حفظه له مثلا. على كل قال الأمر الخامس، لو تلف المبيع كان من المشتري، سواء كان هذا التلف قبل الرد أم بعد الرد. قبل الرد إذا قلت لا خيار خب ملكه تلف منه، إذا قلت هناك خيار خب ملكه تلف منه في زمان خيار الآخر، فهو ممن لا خيار له يعني منه. وبعده حتما بعده الزمان زمان خيار، ونماؤه أيضا له، لأنه قبل الرد ملكه وبعد الرد صار للبائع خيار، لكن لم يفسخ بعد، ما زال على ملك المشتري، والنماء تابع للأصل. والظاهر عدم سقوط خيار البائع، يعني بتلف المبيع. خب إذا كان هكذا، فإذا رد الثمن ماذا يسترد؟ يقول فيسترد المثل أو القيمة برد الثمن أو بدل الثمن على مقتضى الشرط، أنه اشترط رد العين أو الأعم منها ومن البدال. ويحتمل عدم الخيار إذا تلف المبيع، بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له رد الثمن وارتجاع رد الثمن وارتجاع المبيع، يعني بعينه. واضح؟ عبارة أخرى، مورد هذا الخيار، هذا الخيار عبارة عن إلزام كذا. أي إلزام؟ مورد هذا الخيار يعني محل هذا الخيار هو إلزام، خيار هو إلزام، محل الخيار إلزام. أين يكون الخيار؟ في مورد إلزام. بس العبارة قد تكون فيها شيء من الركة، لا يهمني، المهم المعنى. مورد الخيار أين؟ أين يكون الخيار؟ في محل فيه إلزام. بأي شيء؟ بأنه، هنا يقول هو في محل الإلزام بأنه أرد لك الثمن أو بدله، اترك هذا، لكن وأسترد المبيع، الخصوصية هنا في المبيع. وإذا تلف، إذا تلف لم يبقى. لذلك يقول ظاهره هذا النحو من الإلزام، ظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، أرد الثمن وأرتجع المبيع، وظاهره أنه لابد أن يكون مبيع باقيا حتى أرتجع المبيع، فلا خيار مع تلفه. الآن بدأ الوهم، تقول إذا كان من هذا الباب لم يجب حفظ المبيع، لأن الخيار فيه وفي استرداده على تقدير أن يبقى، وما جعل على تقدير كذا لم يجب فيه حفظ التقدير أو تحصيل التقدير، فيجوز إتلافه. تقول لا، لا تنافي بين شرطية البقاء، كون البقاء شرطا في أصل الخيار، هذا الذي تجعله يعني تجعله من باب أن الخيار يصير ثابتا على هذا التقدير، فلا يجب تحصيل التقدير وحفظ التقدير. قل لا، لا تنافي بينه وبين عدم جواز تفويت الشرط، ليس لك أن تفوت الشرط بأن تتلف المبيع. إذن فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجي في أحكام الخيار. خيار، لماذا هذا عدم التنافي؟ لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، ولا يتم إلا بالتزام إبقائها، بأن يلتزم المشتري بهذا الشرط، بمقتضى هذا الشرط، بإبقائها للبائع. وإن قلت لا يجب تحصيل شروط الواجب أو التقديرات الذي جعل عليها التكليف أو الوضع، قلنا لا يجب التحصيل، نعم، لكن يجب الحفظ، وهذا موجود، فيجب الحفظ. الحمد لله رب العالمين.